بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الأخير اللي كان يقول اللي هو سيد خوي قدس الله نفسه ذكر في المصابيح في مصباح الأصول، يقول بأنه أن الأحكام إذا فرضنا صفات المكلف إليها وشكه فيها بعد اليقين السابق، بعد يقينه سابقا بها، هنا المجتهد بإمكانه أن يفتيه بالوظيفة الظاهرية بطريقين: إما أن يجلب استفهاره بالوظيفة الظاهرية بلحاظ يقين المكلف وشك، إن المكلف فرضنا أن له يقين سابق وشك لاحق، فيقول له أنه وظيفة الشارع جعل وظيفة لكل من تيقن ثم شك لاحقا، فهو ذلك، هذه وظيفته، ستكون هذه وظيفة له إذا أتاه به ما بمشكلة بعض. وإما أن لا، أن يجري الاستصحاب لحاظ يقينه هو وشكه هو نفس المجتهد، لأننا هذا كان ما واضح عند أبو الخان، غرض أن هذا أنه المجتهد يعلم بأن المكلف مقلف كان عنده يقين من نجاسة الماء المتغير الملاقي للنجاسة، عد ماء لاقى النجاسة ثم زال، شنو هو مثالنا؟ فتممه كرا بطاهر بعد ذلك، فشك في الفقيه، فقيه يقول انا على يقين من نجاسه هذا الماء سابقا، وعلى شك من شنو؟ من بقاء هذه النجاسه. يستطيع ان يقول او لا؟ يستطيع ان يقول. الفقيه يقول هذا الماء الذي استلى به المكلف كان المكلف حكمه هو ماذا؟ هو النجاسة، فإذا شك به لاحقا يشك الفقيه في أن هذه النجاسة باقية أو لا، هذا الحكم الذي كان سابقا باقي أو لا، فالفقيه على يقين من ثبوت النجاسة سابقا بملاقاة الماء للنجاسة، وعلى شك من بقاء هذه النجاسة بعد تسليمه قرا بطاهر، فيفتي الفقيه بالوظيفة، الفقيه يفتي المقلد بالوظيفة الظاهرية اعتمادا على يقينه هو وماذا يشكه، فيستخدم أحد الطريقين. ولو فرضنا أن المقلد لم يكن ملتفتا أصلا، كان الحكم مو محل ابتلاءه، فيمكن للخطيئة أن يستخدم الطريق الشنو الثاني، الطريق الثاني يعني هو يقول هذا الماء كان نجسا بملاقاة النجاسة ويشك في بقاء نجاسته عندما يسمى مضطرا بطاهر، يقول أنا على يقين من النجاسة عند الملاقاة وعلى شك من بقاء تلك النجاسة عندما سممه قرا وطاهر، والوظيفة في مثل هذه الحالة هي ماذا؟ هي الاستصحاب، فيكتب المقلد بالاستصحاب بالوظيفة الظاهرية اعتمادا على يقينه هو وشكه. هذا هو الجواب الثالث عن الإشكال. هذا يعني وضعنا في المقطع السابق. الصحيح في المقام أن نقول أننا لابد أن نلحظ الكلمات السابقة ونستخلص منها ما هي وجوه الإشكال أو الجهات التي ينطلق منها الإشكال، وهي جهات عديدة كما يظهر من خلال الأعراض السابقة. لا بد أن نركز على كل جهة بهذه الأشكال ونبين ما هو الحق في تلك الجهة. يمكن أن يقال لأن جهات الأشكال متعددة ولعلها تبلغ خمسة، بعض الجهات اتضح من خلال الكلام السابق أنها ليست واردة، يعني الأشكال من ناحيتها ليست واردة، من قبيل الإشكال الذي يقول أن أدلة الوظائف الظاهرية هي أساسا مختصة بماذا؟ ابتداء هي مختصة بماذا؟ بالمجتهد، ولا تكمل ماذا؟ المخلوق. كما ذكرنا آية النبأ المخاطب بها المجتهد، إذا جاءكم الحديثان متعارضان فكذا وكذا مخاطب بها المجتهد، من كان على يقين فتلك الاستصحاب مخاطب به منه المجتهد، وهكذا أن يبدع الناس أدلة الأحكام الظاهرية هي ابتداء مختصة بماذا؟ بالمجتهد ولا تشمل المقلد. الإشكال من هذه الجهة انصافا ليس، يعني ليس واضحا، خلينا نقول ليش؟ لأنه ليس في أدلة الأحكام الظاهرية ما يدل على هذا التخطيط، ليس في أدلة الأحكام الظاهرية ما يشير إلى هذا التخطيط مطلقة. أدلة الأحكام الظاهرة من كان آية النبأ، آية النبأ ما فيها ما يدل على ماذا؟ على تخطيط مضمون هذه الآية هي وحجية خبر الواحد على بناء على دلالتها على حجية خبر الكفاء بخصوص ماذا؟ بخصوص المجتهد، وأنه هو المخاطب بمضمون هذه الآية. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فضلا عن أن نذهب ونذهب إلى عمدة أدلة خبر الكفاء اللي هو عبارة عن السير، سير عمدة أدلة حجية خبر الكفاء، وليس السير ما يشير إلى تفصيل ذلك لماذا؟ بخصوص هذا المجتهد دون العام. وهكذا سائر أدلة الأحكام الظاهرية الأخرى ليس فيها ما يشير إلى اختصاص هذه الوظائف، هذه الخطابات لماذا؟ بخصوص المجتهد دون المقلد. الجهة الثانية اللي أيضا اتضح من الكلام السابق أنها ليست واردة إطلاقا ولا تستحق الكلام الكثير وإن قدرت من، يعني نسبت إلى بعض الأعلام، هي مسألة أن موضوع الحجية مسألة عدم حصول الحالات الثلاثة في تقسيم الشيخ الأنصاري العامي، وأن هذه الحالات الثلاثة لا تحصل إلا للمجتهد، والمقصود بالحالات الثلاثة هو القطع والظن والشك، ومن هنا تكون الوظائف التي تثبت في هذه الحالات الثلاثة أيضا مختصة بماذا؟ بخصوص المجتهد. ليش؟ لأن عامي غير المجتهد لا تحصل له الحالات الثلاثة، وعلل عدم حصول الحالات الثلاثة له بأنه لا يلتفت إلى الحكم الشرعي، ولهذا لعدم التفاته إلى الحكم الشرعي لا تحصل له الحالات الثلاثة، لأن حصول القطع بالحكم والشك بالحكم والظن بالحكم هو فرع الالتفات، والذي يلتفت هو المجتهد دون ماذا؟ دون العامي. هذه الإشكال هو في الحقيقة جواب أيضا، يعني اتضح مما تقدم سابقا، وهو أنه يكفي في صحة التقسيم، لأن هذا إشكال موجه إلى التقسيم الثلاثي اللي ذكره الشيخ الأنصاري، أن هذا التقسيم يختص ماذا؟ بالمجتهد. ليش؟ لأنه قال المخلف إما أن يقطع وإما أن يظن وإما ماذا؟ أن يشك، والذي تحصل له الحالات الثلاثة هو منه؟ هو المجتهد، فالتقسيم يختص بماذا؟ بالمجتهد. يكفي لمنع هذا الكلام وهذا الإشكال لحال التقسيم كما تقدم هو تطور أو إمكان تطور عروض الحالات الثلاثة ولو في الجملة إيمان بالعالم. هذا يكفي في إدخال في ماذا؟ في التقسيم. يكفي اقتراب وصحة تطور عروض الحالات الثلاثة لغير المجتهد ولو في الجملة، ولا إشكال ولا يمكن إنكار أن هذه الحالات الثلاثة قد تعرض على العامي، قد تعرض على العامي. شو المانع من اشتراط أن العامي ينتهي بحكم الشرع؟ محل الصلاة ينتهي بحكم الشرع، إذا اتخذ رواية ينتهي بحكم الشرع، فيقطع به أو يغني به أو يشك به. اشتراط روح هذه الحالات الثلاثة من جمع على المقلد مما لا يمكن إنكاره. فيدخل في التقسيم، خصوصا أن الشيخ الأنصاري هو قيد التقسيم بالانتفاع، هو قال المكلف إذا شنو؟ إذا انتبهت، هو قال إذا انتبهت. ليش نقول بأن هذا التقسيم لا يشمل هذا لا يشمل المقلد، مع أن المقلد قد يلتفت إلى الحكم الشرعي فيقطع به أو يظن به ولو في الجملة؟ نقول أنه في الحكم هو كذا، لا، في الجملة قد يقطع به، قد يظن به، قد شنو؟ قد يبقى متحيرا متردد وما يدري شنو حكمه، كما هو على الأعلى. فهذا يدرجه في التقسيم، ولا موجب لقصر التقسيم على خصوص ماذا؟ على خصوص مجتهد. فالإشكال إذا كان من هالناحية أيضا جواب شنو؟ تقدم. المهم هو جهات ثلاثة للإشكال لا بد من ذكرها، وهي تستفاد من كلمات سابقة. الجهة الأولى للإشكال هي دعوة الإشكال، يعني في شمول الأحكام الظاهرية للمقلد من جهة وجوب الفاصل، من جهة وجوب الفاصل المأخوذ في موضوع الأحكام الشنو الظاهرية، لاعتبار أن القادر على الفاصل المتمكن على الفاصل هو خصوص ماذا؟ هو خصوص المجتهد. من دون فرق بين أن يكون الوظيفة الظاهرية والحكم الظاهري عبارة عن إمارة وعبارة عن ماذا؟ عن أصل. كل منهما الإمارة والأصل هذا مشروط، جميله مشروط بماذا؟ بوجوب الفحص عن المعارض عن المنافي، سواء كان هذا الحكم الظاهر حجية أو كان استصحاب أو كان براءة أو كان أي شيء آخر من الوظائف الظاهرية. كل هذه الوظائف الظاهرية هي مشروطة بماذا؟ بالفحص عن يجب الفحص عن المعارض قبل ماذا؟ قبل إثبات هذه الأحكام الظاهرية. المعارض مرة تنمي منافي في الحجية الثابتة بالأصول اللفظية نسميه بالمنافي. حجية العموم مشروطة بعدم وجود شنو؟ بالفحص عن شنو المقصر. حجية الإطلاق مشروطة بعدم الفحص عن المقيد. يجب الفحص، ليس بمجرد أن يجي مطلق أثبت شنو الحجية، مشروطة بالفحص عن المقيد. فإذا فحص عن المقيد ولم يعثر على المقيد حينئذ تكون الحجية ثابتة كحكم شنو ظاهر. الذي يتمكن من الفحص والذي يتمكن من التتبع والذي يصل الى نتيجه انه لا يوجد، طبعا مو لا يوجد مطلقا، لا يوجد في مضان الفحص المطلوب منا منافي ولا معارض ولا مخالف، الذي يتمكن منه هو المجتهد. فاذا كان في مشروطه لماذا؟ بالفحص عن المعارض، مشروطه بالفحص عن المنافي، فهي تختص بمن يثبت عنده عدم المعارض،
والذي يترك عنده عدم المعارض بالفحص والخصوص منه المجتهد في الأحكام القهرية تكون مختصة بالمجتهد لهذه الجهة.
هذه جهة الإشكال الأولى. جهة الإشكال الثانية نبينها قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الجهات، هو أيضا قد هذا الشيء جديد، وهو أنه أن الأحكام الحجية والأحكام الظاهرية بشكل عام منوطة بالوصول والعلم، منوطة بالعلم والوصول. الحجية منوطة بماذا؟ منوطة بالعلم والوصول. ولذا اشتهرت الألسنة بأن الشك في الحجية يساوي القطع شنو؟ يعلمها. الحجية لا تثبت إلا مع العلم والوصول، ومن هنا تختص الحجية بماذا؟ بخصوص من العالم. تختص الحجية بخصوص العالم ولا تعم ماذا؟ غير العالم، بخلاف الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية لا تختص بالعالم بها، بل تثبت في حق العالم وفي حق ماذا؟ الجاهل. الأحكام الظاهرية لها خصوصية أنها لا تثبت إلا في حق العالم، وهذا تختص ماذا؟ بالعالم، لأنه هي أساسا هي الحجية، وإنتاج الحجية من الأحكام الظاهرية هي تكون مختصة بحالة الوصول والعلم، مشروطة بحالة الوصول والعلم. أن لم يعلم بالحجية ما حجية، الحجية إنها تثبت عندما نعلم بها فتثبت حينها. من الذي يعلم؟ من الذي تصل إليه الحجية؟ هو الحجية تختص فيه، ولا تكون شاملة إلا لغير المجتهد. هذه الجهة الثانية للإشكال. الجهة الثالثة للإشكال هو هذا مختص بالاستصحاب، وبين سابقا، وهو أن الاستصحاب مشروط أو أحد أركان المهمة هو اليقين السابق. اليقين السابق، ومن الذي يحصل له اليقين؟ من الذي يحصل له اليقين؟ هو المجتهد. اليقين مختار بخصوص المجتهد، ولا يثبت إلا لا يثبت غير المجتهد. وهذا من شأن المجتهد هو أن يتيقن بثبوت الحكم الشرعي، وهذا مجتهد. هذا المقلد مو من شأن أن ماذا؟ أن يتيقن بثبوت الحكم الشرعي. المجتهد المستقل هو يتيقن بثبوت الحكم الشرعي. الاستصحاب حيث أنه مشروط باليقين الثابت وهو لا يحصل إلا للمجتهد، إذن الاستصحاب كوظيفة ظاهرية تختص بخصوص المجتهد فلا تشمل غيره. هذه الجهة الثالثة للإشكال. أما الجهة الأولى للإشكال، الجهة الأولى للإشكال بالنسبة هي من جهة أن لزوم الفحص، مسألة لزوم الفحص، يعني إقحام لزوم الفحص في البين، وبالتالي الإشكال على ثبوت ماذا؟ الإشكال على شمول الوظائف الظاهرية لغير المجتهد. هذه الجهة الأولى تقدم أيضا تشير في خلال استعراض كلماتها واستعراض ما ذكرناه سابقا، عرفنا أن هناك عدة أجوبة على الإشكال من هذه الجهة، من جهة وجوب الفحص، أن وجوب الفحص يقتضي تخصيص الوظيفة الظاهرية بالمهم يفحص، والذي يفحص هو منه هو المجتهد، فتختص به الوظيفة الظاهرية. هذا الإشكال من هذه الجهة له أجوبة عديدة اتضحت مما تقدم، أو بعضها على الأقل اتضح مما تقدم. الجواب الذي تقدم هو مسألة التنزيل والنيابة. تقدم أن فحص المجتهد هو شنو؟ بمنزلة فحص المقلد. نخلط المشكلة من هذا، نخلط تكلمنا أن الفحص يقتضي تخصيص الوظيفة الظاهرية لمن يفحص وهو المجتهد، لكن فحص هذا المجتهد بمنزلة فحص ماذا؟ المقلد. فكأن المقلد فحص،
فكأن المقلد، أو قل بعبارة أخرى كما عبروا أن المجتهد ينوب عن المقلد في ماذا؟ في هذا الفحص.
فهم إذن أكو موجب لتخصيص الوظيفة الظاهرية بخصوص المجتهد،
لأن الوظيفة الظاهرية تختص بالفاحص من يفحص، ومن يفحص خارجا من كان هو المجتهد، لكن بعد فرض التنزيل والنيابة حينئذ يكون المقلد وغير المجتهد أيضا ماذا؟ هو فحص عن ماذا؟ عن المعارض، فحص عن المناشي، فحص عن المقيد، عن المخطط إلى آخره،
ينوب عنه في ذلك
في القحط وعدم العثور على ما يوجد ماذا؟ ما يوجد المخالفة، فتثبت في حق المقلد الوظيفة الظاهرة، فالوظيفة الظاهرة ثابتة في حق كل منهما. فغاية الأمر أن هذا المقلد هو ما يفهم كبر الوظيفة الظاهرية، فحين يظن فيه المجتهد لأن وظيفتك ماذا؟ هي هذه وظيفة الظاهرية، هي هذه، ليس أن الوظيفة الظاهرية هي ثابتة لمن يفحص ولو بالتنزيل، كأنه هكذا بعد فرض التنزيل، لمن يفحص ولو بالتنزيل، وهذا فاحص بماذا؟ بالتنزيل، فتكون الوظيفة الظاهرية شاملة له، وهذا فيفتيه المقلد المجتهد، يفتيه لماذا؟ لأن هذه هي وظيفتك، هذه هي وظيفتك. فإذا كانت هذه وظيفتها الإفتاء والعملية، الفتوى ليس فيها أي مشكلة من هذه الجهة، من جهة ماذا؟ من جهة الفحص. هذا هو الجواب المتقدم عن الإشكال. هذا الجواب مسألة التنزيل، مسألة النيابة، أيضا أشرنا، ندخل في طب هذا الموضوع، أشرنا إلى أنه يعترض عليه، لأنه لا دليل على هذا التنزيل وهذه النيابة. ما هو دليل؟ شنو الدليل على هذا التنزيل وهذه النيابة؟ من قال أن فحص المجتهد بمنزلة فحص شنو المقلد؟ وأن عدم عثور المجتهد بعد الفحص على المناشي هو كعدم عثور المقلد على شنو؟ على المناشي. هذا التنزيل وهذه النيابة تحتاج إلى دليل، ولا نملك دليلا على هذا التنزيل وهذه النيابة قبل الاعتراف. هناك محاولة لتجاوز هذا الاعتراف وإثبات وجود دليل على هذا التنزيل وهذه النيابة. هذه المحاولة تتلخص في أن التنزيل والنيابة مستفادة من نفس أدلة الإفتاء والاستفتاء المطورة في محل الكلام. يعني نحن أول ما دخلنا في البحث قلنا أنه هذا من نحن نفرض عن مسألة رجوع الجاهل إلى العالم، هي قضية مفروغ عنها، وإنما أردنا أن شنو؟ أن نخرج عملية الاستفتاء باعتبار ورود هذه الإشكالات وهذه الملاحظات. إذا نفس ما فرضناه في أصل الموضوع في هذا البحث، وهو رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، ذاك يفتي وهذا يستفتي، نفس أدلة الإفتاء والاستفتاء المفروضة والمفروض عنها في محل كلامنا هي تكون دليلا على هذا التنزيل وهذه النيابة. لماذا؟ بدلالة الاقتضاء. وعلى هذا الرأي يقول بدلالة الاقتضاء تكون دالة على التنزيل وعلى النيابة، لأننا لا نتصور فائدة في وجود الإفتاء على المجتهد ووجود الاستفتاء على المقلد، ليس له فائدة من دون فرض هذه التنزيل وهذه ماذا؟ وهذه النيابة. لولا التنزيل لو لم يكن فحص المجتهد بمنزلة فحص المقلد، إذن ما معنى أنه يجب عليه الفتوى ويجب على هذا ماذا؟ الاستفتاء. من دون هذا التنزيل تلغو فائدة وجوب هذا الحكم الشرعي، وجوب الاستفتاء الاستفتاء ووجوب ماذا؟ وجوب الاستفتاء او جواز الافتاء نقول، وماذا؟ ووجوب الاستفتاء يعني وجوب رجوع الجاهل انه الى العالم. اذن بدلاله الاقتضاء وقولا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغويه، المتكلم بماذا؟ المتكلم بادله الافتاء وشنو؟ والاستفتاء. قولا لكلامه عن اللغويه لابد ان نفترض ماذا؟ التنجيل والنيابه. والا شنو معنى انه يجوز لك الافتاء ويجب عليك ماذا؟ الاستفتاء، من دون ان يقوم بعمليه ماذا؟ بعمليه التنجيل، وانما يقوم به المفتي هو بمنزله القهر المفتي الى المفتي. هذا محاوله للجواب عن هذا الاعتراض. هذه المحاوله إنما يعني يمكن الالتزام بها إذا عجزنا عن تخريج عملية الإفتاء والاستفتاء بوجه آخر غير شنو؟ غير منزلة التنجيل. يعني بعبارة أخرى، إذا انحصر توجيه وجوب الإفتاء وجواز الإفتاء ووجوب الاستفتاء، إذا انحصر توجيه وتخريج بمسألة التنجيل قد يمكن الالتزام بهذا الشيء. وأما إذا فرضنا أن هناك وجوه أخرى تستطيع أن توجه وتبرر وجوب الاستفتاء وجواز الإفتاء من دون اشتراط عملية التنجيل، ونتطور هناك فائدة وجدوى من وجوب الاستفتاء وجواز الإفتاء من دون اشتراط عملية التنجيل والنيابة، حينئذ لا يكون مقتضى دلالة الاقتضاء في أدلة الإفتاء والاستفتاء هو اشتراط عملية التنجيل والنيابة. وسيأتي أن هناك وجوه أخرى يمكن الاعتماد عليها لتصحيح عملية الإفتاء والاستفتاء وإثبات أن هناك فائدة ترتب عليها من دون اشتراط عملية التنجيل. الجواب وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.